بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن مبحث التعارض في الحقيقة هو القسم الثاني من مباحث الحجج، كما عبر بذلك الميزنائي. الميزنائي يعبر، مع أنه هو مختاره غير مختار القدماء، إلا أنه ما صرح به الميزنائي وذكر هذا الاصطلاح، اصطلاح في محل متين جدا، وهو أن الذي أقيم من مبحث في حجية خبر الواحد أو الحجج حجية الظهور أو الحجج الأخرى الظنية في مباحث الظن هي بمثابة القسم الأول من مباحث الحجج. القسم الثاني تتمة لمباحث الحجج هو نفس التعارض. ففي مبحث التعارض حسب بيان الميزة النائمي هو تتميم لفذلكة أدلة حجية الحجج لما لم يتم إنجازه في مباحث الظن. مباحث الظن مثل ما يقال نوع من البحث الأولي في أدلة حجية الظنون. أما في مباحث التعارض استكمال، يعبر عن الميزنائي متمم الحجة أو الأدلة المتممة الحجية. المتمم المقصود يعني بشكل منظومي، بشكل مترابط، بشكل استنتاج واستحصال نهائي لمبحث الحجية والحجج في الظنون، أنجزه علماء الأصول في مبحث التعارض. إذن مبحث التعارض في الحقيقة نوع من البحث المكمل المتمم لمباحث الحجية وأدلة حجية الظنون، سواء الظهور أو الصدور يعني خبر الواحد، أو على حال جهة الصدور أو أمور ظنون أخرى. فكأنما البحث في مباحث الظنون لم يستكمل، وفعلا صحيح لم يستكمل، تتمته واستكماله بحث في مباحث التعارض. وهذه نكتة جدا 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 مهمة، نكتة يعني فهرسة عنوان إجمالي عميق ومهم لمباحث التعارض. أن مباحث التعارض هو عبارة أخرى عن مباحث الحجاج، تكملة لمباحث الحجاج، تكملة معمقة، تكملة متممة، تكملة فيها استنتاج نهائي، فذلكة صناعية كاملة. وإنما ذكر في مباحث الحجج مجرد عرض ابتدائي واستعراض أولي، أما الاستعراض النهائي المرتب المنظم هو الذي يذكره الأعلام في مباحث التعارض. هذه نكتة جدا مهمة. على ضوء هذه الفكرة نعلم بأن، شوف، حتى مباحث الظهور، لاحظ، ليس فقط في الصدور، ها، حتى مباحث الظهور، مبحث أن الظهور درجات وأن الظهور تقديري وتعليقي وأن الظهور منه ما هو يندرج من قبيل قاعدة الجمع ما أمكن أو لا من الطر، هذا ما ذكره في مبحث الظهور، هنا ذكره في مبحث الأصول، في مبحث الأصول. وهذا حينئذ داعم لنفس دعوة الميزناني إن كل مباحث الحجج لم تستعرض في الظنون، قسم منها الأول الابتدائي استعراض أدلة هكذا استعراض أولي، أما الاستعراض النهائي المرتب المنظم سواء الظهور أو جهة الصدور أو على أي حال، بل حتى شنو الفرق بين شرائط حجية الخبر منفردا وشرائط حجية الخبر منضما متدافعا مع خبر آخر معه، وهذا من ضمن أصل شرائط حجية الخبر يعني الكاملة، هذه لن يستوفوها في مبحث الظنون، استوفوها وين؟ في مبحث. لذلك في الحقيقة حتى أنه على كل البعض يتساءل أنه هل لا جعلوا مبحث التعارض قبل الأصول العملية؟ لا بأس، يعني هذه نوع من التساؤل في محله، إن مبحث التعارض الحري به مو نخلوه آخر الأصول العملية، الحري به مبحث التعارض يجعلوه قبل الأصول العملية، قبل البراءة، بعد الظنون، يجعلوه هناك، بعد ذلك تأتي مباحث الأصول العملية برمتها، لأن بحق مباحث التعارض مباحث هي متممة، يعني استيفاء لبقية بحوث الحجية، شرائطها ما هي، منظومتها ما هي، مراتبها كذا، كيف كيف، هذه قضية فهرسية لكن جدا نخاعية في صناعة علم الأصول. يجب أن تفتح لها نسبة الفهرس، مو فقط فهرس، الفهرس في الحقيقة نوع من الهندسة الصناعية المهمة في على كل النتائج مسائل العلم وأبواب العلم وفصول العلم. فإذا هذه نظرة جدا صحيحة وسليمة أن مباحث التعارض في الحقيقة هو الحريبي أن يجعل لصيقا بمباحث الظنون بعد مباحث الظنون. مباحث الظنون هي مباحث استعراض أول الأدلة، بعد ذلك تأتي مباحث التعارض. ولذلك في مباحث التعارض في مباحث حجية خبر واحد، في مباحث حجية الظهور، في مباحث حجية، هنا لاحظ الذي مر بنا أمس، مثل قول اللغوي ومثل الإجماع الذي لم يصل لحد الضرورة. خب الشيخ الأنصاري رأي النهائي في الرسائل، بمثال يجيب الشيخ الأنصاري في الإجماع رأي النهائي أن الإجماع المنقول ليس هو حجة مستقلة بنفسه، عبر عنا الشيخ الأنصاري بأنه تبعا وفاقا للشيخ أسد الله التصقري من تلاميذ الوحيد البهباني وتلاميذ الشيخ جعفر التاشي الوطن، الطبقة الثانية من تلاميذ الوحيد البهباني صاحب المقابيس، هو كتاب آخر كشف القناع عن حجية الإجماع، كتاب هذا كشف القناع عن حجية الإجماع كتاب دسم ذو فوائد كثيرة جدا، هو صهر الشيخ جعفر كاشف الإطار، لكن استقر بالكاظمية، يعني صار من أعلام الكاظمية. على أي حال هذا الشيخ أسد الله التستري رأي النهائي في الإجماع أنه جزء الحجة. سهل بعد شنو الاصطلاح جزء الحجة ليس حجة؟ الشيخ أنصاري تماما هذا الرأي يعني تبناه، أنه هو الرأي هذا للشيخ أسد الله التستري. ما نريد الخوض في بحث الإجماع ومباحث الحجج، وإنما كمثال للذكرى. هذا جزء الحجة بالضبط هو نفس رأي الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية في قول اللغوي. قول اللغوي ليس بحجة، هم لن يبنوا على حجيته، لكنهم لم يسقط قول اللغوي بالمغام. إذا ما الذي استثمروا؟ قالوا يمكن، نعم هو يستثمر آخوند الشيخ إذا حصل الإطمئنان من مجموع أقوال اللغويين فنعم. فلاحظ هذا المر بنا أمس، فرق بين أن نقول الخبر أسقط عن الحجية وبين أن نقول الخبر ردت حجيته، وبين أن نقول الخبر ليس بحجة تامة. ثلاث مراحل تتذكرون أمس مر بنا، رد الخبر المرحلة أهون منها، إسقاط الخبر الصدور، رد الخبر الحكم عليه بالعدم كالعدم يصنع كأنه ما موجود أصلا أي قيمة احتمالية. مثل مرة بنا القياس والاستحسان وما شابه ذلك، أصلا هذا كما قال الأخون لا يصح علميا وصناعيا الاعتداد به كقرينة، ممكن أن تعتد به كقرينة واحتمال. هذا ماذا؟ القياس. لما الأدلة ترد يعني أصلا تحكم بالعدم، حكم بالعدم، حكم بالعدم يعني لا وجود له. أما الإسقاط، الإسقاط يعني ماذا؟ إسقاط الصدور. إسقاط الصدور في الخبر يعني فيما يعنيه أن احتمال الصدور موجود. معنى إسقاط الصدور ليس رده، معنى إسقاط الصدور أن احتمال الصدور لم تتوفر هناك دلائل على البناء عليه، ولكن محتمل الصدور، لا زال محتمل الصدور. هذا معنى إسقاط الصدور، مو معنى الرد. زين شنو الفائدة في احتمال الصدور؟ في فائدة كثيرة. احتمال الصدور إذا تراكمت الاحتمالات بالكثرة العدد يصير وثوق أو يصير استفاضة أو يصير تواتر. بخلاف الخبر المردود، الخبر المردود كالعدم صغير لا موجود له بالتراكم، ما يمكن فرض تراكم، ما يمكن فرض دخالته في أي جهة. إذن هناك فرق بين الخبر الذي أسقط حجية صدوره وبين الخبر المردود لرد. الخبر الذي أسقط صدوره غاية الأمر يعني مثل الخبر الضعيف، غاية الأمر الخبر حتى في التعارض، خبر إذا أسقط صدوره غاية الأمر خبر ضعيف لأنه مردود. خبر ضعيف يمكن من أخبار الضعاف تراكم الاحتمال يزداد كيفا وكما يصل للإطمئنان أو اليقين ويعتمد عليه. فإذا فرق صناعي كبير جدا. هذه من ثمار مبحث التعارض، تتم لتوضيح مباحث الحجج. وهو هذا الخبر الذي أسقط أو قول الضعيف غير رواية الشرار عين مثلا شلون قول اللغوي أو الإجماع اللي هو بنفسه مو حجة، لكن إذا تتراكم مع قرائن وقرائن وقرائن تصل إطمئنان اليقين بتعبير الشيخ الأنصاري أو الشيخ أسد الله التستري جزء الحجة. جزء الحجة يعني شنو مقصوده؟ التراكم، عبارة أخرى عن التراكم. لكن هذان العلمان اصطلح عليه بعنوان جزء الحجة، وله نفسه هو نفس التراكم، هو التراكم. متى يكون الظن غير المعتبر يولد اطمئنان ويقين؟ بالتراكم. إذا لم يكن هذا الظن مردوعا، إذا في فرق كبير بين الخبر الضعيف والخبر المردود. هذا هو، شوف الآن هذا أصل بنيان بحث الظنون، نفس هذا المبحث الآن اللي مر بنا أمس واليوم، أصل بنيان مبحث الظنون. أذكر هذا التساؤل ربما يعني استعرض ما تم استعراضه في أول مبحث تعارض أو مبحث آخر بعد كررنا، ما هو المعنى الصناعي لحرمة الرد؟ رد الخبر، الخبر حتى غير واجد الشرائط إذا لم يكن يصادم بشكل يقيني دليل ضروري، أجمع الأصوليون والأخباريون في هذا المطلب يحرم الرد. صاحب الوسائل عقد بابا قريبا 50 رواية أو أكثر أقل في حرمة رد الأخبار حتى المحتمل نسبته وصدور عليه. ما الفائدة يعني؟ ما الفائدة في ذلك؟ حرمة رد الأخبار شيء يعني في فائدة استنباطية اجتهادية أو هو تكليف محض بس؟ كأنما الفقيه والمجتهد أثناء عمله عند وظائف تكليفية بحتة بس مو مؤثرة صناعيا، لا ربط لها بالصناعة. مثل مثلا حتى بقية المكلفين يجب أن يلتزم مثلا بأن الحكم الشرعي هو هذا، التزام قلبي يختلف عن الالتزام العملي وهو الطاعة. ذكروه في مبحث تنبيهات القاطع، تنبيهات القاطع بحثوا هل تجب الموافقة الالتزامية كما تجب الموافقة العملية أم لا. خب شنو فائدة الموافقة الالتزامية؟ قالوا بأن الموافقة الالتزامية لمن يقول بوجوبها، لها معاني ولها أقوال ولها اختلاف ما بندخل فيه. قالوا هي وجوب تكليفي ولكن لا دخالة لها في هندسة وقولبة الصناعية للدليل أو للحكم. مثال أنا ذكرته أنه قد يكون المجتهد أو الفقيه أو حتى عموم المكلف عند حكم تكليفي لكنه ليس له هذا الحكم التكليفي المرتبط بالأدلة ليس له أي التزام بالحكم، يعني مرتبط بالأدلة الشرعية الحكم الظاهري هو أو الأحكام الشرعية ولكن ليس له أي تداعيات صناعية في الاستدلال أو الاستنباط. مثال ماذا؟ الموافقة الالتزامية. الموافقة الالتزامية لمن قال بها بغض النظر عن تعدد المعاني فيها والأقوال، لمن قال بها، لمن بنى عليها، لمن ما ثمرتها؟ حكم تكليفي مرتبط بالأدلة لكن ليس له أي تداعيات صناعية في الدليل. صار مثال واضح؟ هذا مثال. مبحث التجري شيئا ما مثله تقريبا، والموافقة الالتزامية عكس التجري، انقياد نفساني أحد معاني الموافقة الالتزامية في قبال التجري. التجري حرام ده واجب، يعني مبحث واحد جي. هل حرمة الرد حكم هذا المبحث؟ شوف هذا المبحث الحجج نفسه أخره الأعلام إلى مبحث التعارض، وهذا هو لذلك يعني بحق يجب أن يعي الباحث أن مبحث التعارض هو الجزء الثاني من مباحث الظنون، حجية الظنون، جزئين يعني قسمين من البحث، قسم أول يذكره قسم الثاني والتعارض. يعني لا يتوهم الباحث أو المجتهد أو الفاضل لا يتوهم أن مباحث حجية الظنون استوفيت كل جهاتها وحيثياتها في وين؟ في الظنون. لا، تتمتها أعماقها مذكور في مباحث التعارض. دي نكتة مهمة، تستكشف مشرب مرام الأعلام في الصورة والمنظوم في صورة المنظومة النهائية للظنون، ارجع إلى كلماته في التعارض، هناك تتمت كلماته، هناك تتمت تصويراته، هناك حقيقة مبانيهم تظهر. جيد، فحرمة الرد الآن، هذا السؤال كنا طرحناه سابقا، ما بعد ذكروا في الظنون في الجزء الأول بحث الظنون، ذكروا في الجزء الثاني من بحث الظنون وهو التعارض. جي هذا هاي حرمة الرد شنو معناها؟ حرمة تكليفية بلا شك، هي حرمة تكليفية اتفق عليها الأولون والآخرون من أصوليين وأخباريين، هذه من القواسم المشتركة الصناعية العلمية بين الفريقين الأخباريون والأصوليين. جيد، شو ما هو معناه؟ بس حكم تكليفي يحرم رد الخبر، معصية كبيرة كذا فلان مثلا أو ماذا؟ في الحقيقة حرمة الرد هو الذي مر بنا الأمس واليوم، هو معنى حرمة الرد أن يعني تجعل الخبر الضعيف تحكم عليه بالعدم، اجعله من محتمل الصدور، يعني القيمة التصورية إليه استثمرها علميا في الاستنباط. نعم لم يصل هو إلى اعتبار الصدور وإلى حجية فعلية بمفردة مستقلة، لكن بقي قرينة احتمالية تصورية موجودة إليه، فإذا انضمت إلى بقية القواعد تتراكم يتولد منه الاطمئنان. فمعنى حرمة الرد يعني ماذا؟ يعني لا تدرج الخبر الضعيف فون كالعدم، حرمة الرد هذا يعني لا تجعل الخبر الضعيف كالعدم كلا شيء يتلاشى، ما يجي. هذا مو فقط حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي مرتبط بالخطوات العملية في الاستنباط. يعني أيها المجتهد أنت عليك وظائف علمية في الاستنباط، موازين في الاستنباط، نظام برنامج حدد إليك في الاستنباط، وهو أن لا تجعل الخبر الضعيف كالعدم. لذلك أنا ذكرت لك أحسن قضية مشرعة مثل مشرعة البحار، الصحيح من الكافي، الصحيح من التراث، هذا عمل يعني يجهل أبجديات مباحث الحجج. لماذا؟ لأنه أولا بغض النظر أنه هذا أنت شلون تحمل مبناك على الكل سواء في الرجال أو في غير الرجال، ما له معنى. من قال الصحيح عندك الصحيح عند غيرك، ولا صحيح عندك لا صحيح عند غيرك، هي القضية الاجتهادية. هذا كان مثل أسد باب الاجتهاد، أعمي العقول، أسد العقول، شيء خاصة فتح باب الاجتهاد، هاي من نواميس مذهب أهل البيت عليه الصلاة، هذه معنى السدة. بغض النظر عن هذا المطلب، تعال بنا إلى ماذا؟ إلى خبر الضعيف ليس كالعدم. من الذي أوهمك أن الخبر الضعيف يعني مردود متلاشي كلا شيء؟ هذه عجيبة، هذه من أبجديات مباحث الظنون. شوف فصل باب التعارض عن مبحث الظنون أوهم لكثير من الباحثين أن ما ذكر في مبحث الظنون كل شيء، مو كل شيء، تتمتع وجود التعارض. مثال صارف، أكثر الأصوليين المتأخرين عندهم قول اللغوي ليس بحجة، هو ليس بحجة، جعلوا رد كلا شيء، لا قالوا هو شيء تصوري، ليه قيمة علمية تصورية، إذا تتراكم سيطمئنان يصير حجة. شيخ الأنصاري، أخو مند النعيمي، أراضيا، كلهم مع أنه يا قول اللغوي ضعيف. اي نعم ضعيف مرسل وليكن، بس مو تعتبره كالعدم، دي قيمة احتمالية. هذا يدل على أن كافة الأصوليين حتى غير الانسدادين، سواء يقول هاي الممشى هذا القول والصناعية تتوافق مع الانسدادين أكثر من مع الانفتاحيين. لا يا أخي، حتى الانفتاحيين الميزة النايني ليس انسدادي أبدا، ما يقبل الانسداد، يعني مو يقبل الانسداد مو كنظرية تقديرية كبحوث تعليقية، لما يقبلها لكن كنتيجة فعلية ما يقبلها ميزان بس بقوة حتى يصير بقوة رحمة الله. لكن مع ذلك قالوا في قول اللغوي لقيمة، القول اللغوي شو نصير لقيمة وهو ليس حجة، ليس حجة مثل خبر واحد الضعيف وفعلا ضعيف، لكن مع ذلك ثمرة علمية في الاستنباط أكدوا عليها الشيخ الأنصاري الآخرون قبلهم من طبقات العلماء. وانت تجي فمعنى عدم الحجية المنفردة المستقلة أمر، وبين تقول رد أرده يعني كالعدم أمر آخر. شوف هذا مبحث بنياني أساسي في مباحث الظنون، الظن إما معتبر بمفرده، يعني معتبر هي معنى معتبر بمفرده، أو غير معتبر يعني بمفرده غير معتبر بضميمه قد يصل إلى الموضوع. هذا غير القياس، غير الاستحسان، غير الخبر الذي يعارض بنحو القاطع محكمات الكتاب والسنة. هذا أصلاً لا تصنف لا في المعتبر ولا في غير المعتبر، هذا كالعدم. شوف إذن أقسام الظنون ثلاثة مو اثنين، إما معتبر بمفرده أو غير معتبر بس ذي قيمة التصورية احتمالية، أو كالعدم أصلاً مالك لا وجود له. هذا الفهرسة، هذا التقسيم أصلاً تقسيم أساسي بوابة مبحث الظنون، هو مبدأ مبحث الظنون وهو خاتمة مبحث الظنون والحجة. إذا الفقيه أو المجتهد أو الأصولي ما يميز بين الأقسام الثلاثة وكارثتها. فرق بين أقسام الثلاثة. المؤاخذة الصغروية على السيد الخوي رحمة الله عليه هو هذا، أنه في مبحث الرجال جملة من الظنون السيد الخوي اللي مباني المشهور في الرجال، الظنون في الرجال لم يعتبر السيد الخوي. زين سيدنا ما اعتبرته من القسم الأول، لماذا لا تكتفي، لماذا لا يعني تكترث بها في القسم الثاني؟ القسم الثاني بالتراكم يصير تطمئن، هي خموم القسم الثالث اللي هي مردود بمؤاخذة صغروية على السيد الخوي. صغروية بالحظ كبريات مباحث الظنون، ولا هي كبروية في علم الرجال، هي نكتة جدا مهمة يا أخوان. هذا ليس فقط في الصدور وليس فقط في الظنون. شوف لاحظ الآن الإجماع ما يربط بالصدور بعد، أو قول اللغوي، قول اللغوي ليه ربط بالصدور؟ أبدا ما ليه ربط بالصدور، قول اللغوي ليه ربط بالدلالة. عجيب، يعني حتى الدلالة غير المعتبرة إذا تراكمت يصبح وثوق بالدلالة. فهذا التراكم ليس مخصوصا بالصدور، هذا التراكم أيضا هو الآخر في باب الدلالة. هذا مو تلاعب في الاستدلال ولا تلاعب في الاستنباط، هذا النظام، برنامج بنيان. شوف هذا كله في مباحث التعارض. بعد ما يلتفت له يفوته. سيم القدماء صن جمعهم ما أمكن ولا ما طار. على طول المبحث كما ذكر حساس، عمود فقري في التعارض وعمود فقري في الظنون. ماري استعجل فيه بسرعه، واحنا في نهايه التعارض ما بقي شيء. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.